شئت أن تقول هنا الناس، يعني الناس المعهودين اللي هم آمنوا، أو إذا شئت أن تقول الناس يعني الناس اللي ربنا أذن لهم بأن يخرجوا من الظلمات إلى النور. كل معنى إيش؟ يبقى هنا ألف لام راء، خلاص دخولوا فيه أدت وظيفتها، شهادة بأن هذا الكتاب من عند الله وبأن محمدا رسول الله. كتاب أنزلناه إليك، هذا كتاب مش جاي من الأرض، ده نازل من السماء أنزلناه، ونازل لك أنت خاصة، لم ينزل على أحد سواك. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي والصحابة معه يسمعون أحيانا حول رأسه كدوي النحل ولا يفهمون من هذا شيئا، فإذا انصرف الوحي وعى رسول الله وقرأ عليهم وتلا ما أنزل عليه. ساعة ما ينفض الوحي، والرسول أحيانا في الوحي ده كان بيغشى عليه ويعاني معاناة شديدة من نزول الوحي، لأن أمر ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كيف يترجم ملك إلى رسول هذا القرآن الكريم وكيف يتلقاه وأي لغة، ده موضوع كبير مش هنعرفه إلا يوم القيامة إن شاء الله أما ربنا يكشف لنا الحجب. فكان الرسول يلقى معاناة شديدة حتى إنه كان في الليلة الباردة يتفصد جبينه عرقا من شدة ما يبقى من الوحي. فإذا راح الوحي يتلو قرآنا كريما بلسان عربي مبين، فهم ما يعرفوش أي حاجة حتى يقرأ الرسول هذا القرآن باللسان. ولذلك اللسان الأول الذي تلقى القرآن من ربه والذي بلغه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي واحد يبلغ القرآن إنما هو نائب عن الرسول في هذا التبليغ، لأن الرسول الذي بلغه أولا للبشر وبعدين تناقله البشر واحدا بعد واحد. أنزلناه إليك، إذا أنزلناه ما هو جاي من ناحية ثانية، ده نازل. وأنزلناه يعني الله سبحانه وتعالى أنزله، وأنزلناه مش أنزلته، أنزلته ده حديث الفرض بالنسبة لي ولكم، إنما الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بما يدعو إلى تعظيمه. وأنزلناه ليك ليه؟ ما هي الوظيفة لإنزال هذا القرآن؟ قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فعملك أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكن بشرط، شرط أنك لا تخرج إلا من أذن له الله بالخروج من الظلمات إلى النور. فوظيفة الرسول تبليغ فقط، لكن أن يهتدي أو لا يهتدي، أن يستجيب للرسول أو لا يستجيب، أن يؤمن أو يكفر، هذا عمل الله وسوف يبينه الله فيما بعد بإذن ربهم. إلى صراط العزيز الحميد، تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الصراط هو الطريق، معنى كلمة صراط يعني طريق، فأنت تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ليسيروا على الطريق المستقيم. الطريق المستقيم ده من الذي حده وشرعه؟ العزيز الحميد. والعزيز صفة من صفات الله تعني القهر والغلبة والقوة، فمعنى كلمة عزيز من صفات الله يعني الغالب الذي لا يغلب، الذي يمضي أمره كما يشاء ولا يمضي فيه أحد أمره، هذا معنى كلمة العزيز. والله من صفاته العليا أنه عزيز غالب لا يغلب، قاهر لا يقهر، يمضي ما يشاء من الأمر ولا يستطيع أحد أن ينقض له أمره. والحميد صفة ثانية، إذا كانت الصفة الأولى صفة قوة وقهر فالصفة الثانية تختلف عنها. الحميد يعني الواسع الفضل الذي يتقبل من الناس الأعمال على قد حالهم ومع ذلك يحمده عليهم ويشكرهم، هذه بالنسبة للعباد. وبالنسبة له الحميد يعني الذي يعمل العمل الذي يستحق عليه الحمد، سواء هذا العمل كان شدة أو لين، عطاء أو منع، إحياء أو موت، فهو محمود على كل أمر يفعله. هذا الأمر أغنى واحدا من الناس فالله حميد لأنه أغنى هذا الإنسان، أفقره فالله حميد لأنه أفقره، هذا الإنسان عافاه الله فالله حميد يحمد على أنه عافى فلانا، هذا الإنسان ابتلاه الله أو أصابه الله بما يكره فالله حميد على ما فعل. ما معنى هذا؟ يعرف الناس أن الإنسان يحمد إذا كان كثير العطاء فقط، أما أن يكون يمنع لا يعطي فلا يحمد، وأن يكون لينا أما أن يكون شديدا فيرى الناس أنه لا يحمد، لا في صفات الناس ربما. لكن على أي حال الذي يضع الشدة في موضعها يحمد على أنه شديد، والذي يضع اللين في موضعه يحمد على أنه لين، الذي يعطي من يستحق العطاء يحمد، والذي يمنع من يستحق المنع يحمد كذلك، وليس ذلك على أحسن صور إلا صفات رب العالمين عز وجل. لا يفعل فعلا إلا وله فيه الحكمة البالغة الغالبة التي تستوجب من العقلاء أن يحمدوه وأن يشكروه حتى في يوم القيامة. أما ربنا يعاقب الظالمين، وعقاب الظالمين يومئذ أشر عقاب، إنه جهنم، يحمد ربنا عز وجل، يحمد على أنه دمر الظالمين. وبالتالي كذلك عندما ينجي المؤمنين ويعطيهم جنات النعيم يحمد كذلك على أنه فعل هذا وفعل ذلك على سواء. فالعزيز دائما في الشدة، والحميد الذي فعله منتهى الحكمة، ولذلك لا يأتي فعل من أفعاله على هوى الناس أو على غير هواهم، كان فيه خير أو كان فيه بلاء، كان فيه حياة أو كان فيه موت، إلا والله سبحانه وتعالى يحمد عليه لأنه فعله في الوقت المناسب في المكان المناسب للشخص الذي يستحق. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. صراط مين الرسول بيهدي الناس إليه؟ صراط العزيز الحميد. العزيز الحميد ده من هو؟ الله، الله سبحانه وتعالى. ما ملكه؟ ما قدرته؟ ما أمره؟ الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا يعرف الناس بداهة إلا السماء والأرض، لا يعرفون من امتداد الملك وسعة الملك إلا السماوات والأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما فوق السماوات وما تحت الأرض وما بين السماء والأرض. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فهو الغني وهو المالك، وهو الذي يجب أن يتوجه الناس إليه بالعبادة، لأن أمور الناس جميعا في يديه. وهذا إغراء للناس بأن يؤمنوا وأن يتبعوا رسول الله. لماذا؟ لأنه تعود الناس أن يخضعوا لمن يملك أمرهم، تعود الناس أن يخضعوا لمن يملك أمرهم. ومن الحكم التي قيلت: استغني عمن شئت تكن نظيره. هات واحد غني وهات واحد فقير، وبعدين اجعل هذا الفقير لا يحتاج الى هذا الغني، يبقى زي الغني تماما. استغني عمن شئت تكن نظيره، تكن نظيره. هات ملك وهات واحد من سوقة الناس بياكل لقمته وخلاص، مش عايز حاجه، مش طمعان في حاجه غير سوى ما هو عليه، ده الملك ما يزيدش عنه حاجة في تقديره. استغني عمن شئت، فأساس المماثلة هنا الاستغناء، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. أي واحد تحتاجه، لو الملك يحتاج للفراش بتاعه في حاجة من الحاجات، يبقى هو أسير عند هذا الفراش في الحاجة دي، لأنه ما أقدرش يغذيها، ما أقدرش يغذيها للفراش بتاعه حتى لو هو مستأجره. واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، تغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فتعود الناس دائما أن يخضعوا لمن بيده أمرهم. أمور الناس دي فيه، مطالب الناس فيه، أي ناس على أي مستوى في أي مكان مطالبهم إيه؟ هل تخرج مطالب الخلق عن الأرض أو السماء؟ أبدا، مطالب الخلق هي في الأرض، أو حتى على أحسن تقدير يقدرونه هي بين الأرض والسماء. فإذا كان الذي ملك الأرض وليس من ملك غيره، وملك السماء وليس من ملك غيره هو الله، فلماذا إذن يذهب الناس إلى غير الله المالك لكل احتياجاتهم؟ وهذه حقيقة. ولذلك يمكن للمؤمن فعلا، المؤمن الواثق من ربه القانع بعطاء مولاه الراضي بقسمة من خلق، يمكن له فعلا أن يعيش مستغنيا لا يحتاج، لأن جميع ما يحتاجه عند الله. ربما تحتاجون إلى شيء من هذا، إلى بسط هذا الكلام. هل المؤمن مهما كان إيمانه يستطيع أن يستغني عن الناس؟ لا، لأن الله خلق حوائج الناس بعضهم إلى بعض، لازم يحتاج للناس. فإزاي بقى إحنا بنقول إن المؤمن إذا قوي إيمانه ما يحتاجش للناس؟ فتصير دي حاجة بسيطة. في واحد يأتي إليك، يا فلان أنا عندي الأمر الفلاني أنا محتاجك عشان خاطر تعمله. وفي واحد يقول نفس الشيء، يا فلان أنا محتاج لك عشان تقضي المسألة الفلانية. ومع ذلك يختلفان، واحد منهم مش محتاج لك والثاني محتاج لك. اللي مش محتاج لك اللي جاي لك على انك انت سبب وسط حد ربنا جعله عشان ينفذ الحكاية دي، اما المنفذ هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. فده جاي مش محتاج لك، جاي رغم ان حكته عندك لكن رأسه في السماء مع رب العزة عز وجل. قبل ما يجي لك قول يا رب يسر قضاء الحاجة على ايد فلان، يعني هو قبل ما يجي قبل ما يطلب منك انت طلب من ربنا، قال يا رب لين لي قلب فلان عشان يساعدني في الحكايه الفلانيه. فده محتاجش للعبد، ده محتاج لربه. واخد العبد ده زي اي انسان ما بيتاخد اي حاجه، زي ما بتاخد المعلقه عشان خاطر تاكل بيها، زي ما بتاخد عصاك عشان تمشي عليها، زي ما بتلبس نظارتك عشان تستعين بيها، لا اكثر من هذا. لكن انت في الوقت ذاته عارف ان هي مش دي اللي تعمل حاجة. هذا الانسان بهذه العقيدة مستغني عن الناس كلهم، مستغني عنهم بمن؟ برب الناس. وهذا انسان فهم الامور فهما صحيحا، وجد اولا ان كل المسائل اللي هو محتاجها في الارض، والارض دي ملك الله سبحانه وتعالى، الأرض ملك الله، الأرض بذاتها والعبيد اللي على الأرض. يبقى إن كنت انت رايح أردت من هذا الإنسان أن يعطيك طعاما، أنت عارف أن الطعام ده نتاج الأرض اللي هي ملك الله، والإنسان اللي انت رايح له عبد من العبيد في الأرض هو كمان ملك الله. فأنت رايح تطلب من ملك الله يسهل لك حاجة من ملك الله، يبقى الطلب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. يعبر عن وصائد، كما أنك انت لا تأتي علشان خاطر تحمد رغيف الخبز، إنما بتاكله وتحمد ربنا لأن عارف أن الأنتاج الجميل ربنا سبحانه وتعالى. فأنت كذلك عندما تذهب إلى إنسان ليقضي لك حاجة بتذهب إليه بهذا المعنى وهذه العقيدة أنه هو سبب فقط. سبب إيه؟ سبب يعني ممكن وممكن، بمعنى أن الله إذا ألان قلبه يقضي لك المسألة، الله قسى قلبه ما يقضي لك المسألة، يبقى المسألة في يد مين؟ في يد الله سبحانه وتعالى. كان لي أستاذ بيمتحن زميل فسقط، فقال له يا أستاذي أنت سأصل لي وأنا كويس وبتاع وكذا. قال له يا ابني ما تسألنيش, روح اسأل الله, صلح مع ربنا, ربنا يخلينا نجح. وطبعا مش بقول الكلام ده أي كلام, لا طبعا, لأنه هو أستاذ يعني بيجن بالقصاص المستقيم وعارف أن الأمور في يد الله سبحانه وتعالى. هو مش بيجامل حد ينجح أو يسقط, لا, هو بيصحح التصحيح السليم. لكن هو بقول له الصلح مع الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأن زي ما قال لنا ربنا واتقوا الله ويعلمكم الله, يبقى الأمر كله في يد مين؟ في يد ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان الثاني جاي حاطط في دماغه إن الإنسان ده إذا ما أضلوش المهمة دي مش هتتقضي. الإنسان الأولاني بيقول لا, إذا ما أضهاته كان ربنا كتبها يضاها غير ده, لأن مش هو ده إله الأرض, لا ربنا هو الإله الأرض, إذا ما أضهاك على إيد ده يضاها على إيد غيره. فهو في الحالتين عارف ان ربنا هو القاضي, يتم على ايد ده او على ايد ده. دكات حاطط في دماغه ان ده ما كانش يقضيها ما تنقضيش, يبقى جاي ذليل لهذا الانسان. من هنا عندما يقول الله الله الذي له ما في السماوات وما في الارض يوجه العباد, اولا لان لا ينبغي ولا يجوز ولا يليق ان واحد يوقف الواحد ابدا ابدا في سبيل الرزق او قضاء الحاجات او اتقاء الظلم وغيره. اوعى توطي الواحد ابدا ابدا, لان اذا كان ما يملكش حاجه من السماء ولا من الارض هتوطي له ليه؟ ما توطيش الا للذي يملك السماوات والارض. هذه اول حاجه, دعوه الى الناس ان يتحرروا وان تكون رؤوسهم عاليه وان لا يخضعوا لسلطان ولا لغني. ليه؟ لان لا السلطان يملك حاجه ولا الغني يملك حاجة عندما تكون صاحب عقيدة سليمة. عندما تكون العقيدة سليمة تبقى شايف الحاكم عمال يولي ويعزل ويغني ويفقر ويدي ويعمل, وانت في دماغك بتقول لا, دي امور ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قضاها, هو اللي خلاه يعمل كذا ويعمل كذا, انا مش هروح له هو لانه هو عبد, انما هروح لرب اقول يا رب خليه يعمل كذا, اتجه الى الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة الأولى, تحرير الناس من الخضوع لأي واحد, لأن ما فيش أي واحد يملك عليهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبالتالي توجيه الناس إلى أن يحسنوا الخضوع لله, لأنه الوحيد الذي بيده أمرهم والوحيد الذي يملك كل ما يبتغون. كل ما يشتهي الإنسان مقاليده ومفاتيحه بيد الله عز وجل. فلذلك هنا جاءت هذه العبارة الشاملة, الرسول بيهدي إلى صراط العزيز الحميد. دعوته عندما يقول لا تعبدوا الأصنام واعبدوا الله, فإن هذه الدعوة دعوة إلى صراط الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض, وويل للكافرين من عذاب شديد. كلمة ويل معناها الهلاك والدمار, وهو هنا لمن؟ للكافرين. وويل للكافرين من عذاب شديد. والذي يقول الكلمة تبقى الكلمة على مستواه, إذا قال لك واحد عادي سأعطيك فعلى مستواه يعطيك, وإذا قال لك واحد غني سأعطيك فعلى مستواه, وإذا قال واحد ملك سأعطيك فعلى مستواه. فإذا قال عذاب شديد وكان هذا القائل هو الله, فلا تتخيل مدى شدة هذا العذاب. إذا قال ذلك ما واحد يقول لواحد أنا هوريك على قده, يوريه يعني على قد ما يقدر يعمل له حاجة. فعندما يكون هذا التهديد من الذي يملك على الناس كل شيء, يكون الأمر في شدة الهول. هذه واحدة. الثانية كذلك, الله عز وجل لا يبالغ. من عادة الناس علشان خاطر يصلوا الى بعض اغراضهم ان يبالغوا. معنى يبالغ يزود الشيء عن حقيقته, يزيد في الشيء عن حقيقته. انما الله يقول بالقسطاس المستقيم وبالوزن الحق. فعندما يقال وويل للكافرين من عذاب شديد, كلمة تخلع نياط القلوب وتدعو الناس الى ان يسارعوا باتقاء غضب الله واتقاء عذاب الله. واتقاء الغضب واتقاء العذاب يكون بترك الصفة التي ترتب عليها العقاب. ما هي الصفة التي ترتب عليها العقاب؟ الكافرين وويل للكافرين من عذاب شديد. موضوع ده احتاج الى بيان شويه. تجد القران مشتمل على حاجتين احيانا. الحاجه الاولى يبين العذاب واصحابه، الحاجه الثانيه يبين النعيم واصحابه. فاذا جاء للعذاب ياتي بالنهايه البالغه فيها وهي الكفر، واذا جاء للنعيم ياتي بالنهايه البالغه وهي الايمان والتقوى. يفضل في الوسط حاجه، ايمان والتقوى نص نص او ايمان نص نص، تفضل في الوسط حاجه. الطرف الشديد عذاب للكافرين، والطرف الثاني نعيم للمتقين، يفضل في النص حاجه. في النص ناس اللي خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، مؤمن له معاصي وله صالحات، له ذنوب وله اعمال طيبه، يفضل في النص، سبها ربنا سبحانه وتعالى عمدا. لا يصلاها الا الاشقى، اخر حاجه بقى مش الشقي، الاشقى، وسيجنبها الاتقى، مش التقي، خد في الناحيتين بالارفع والاعلى، دي اعلى حاجه. هل على النار؟ دي مش هيدخلها الا اشقى الاشقياء. طب الشقي بس هيروح فين؟ والجنه لا يدخلها الا اتقى الاتقياء. طب التقي هيروح فين؟ في كلمه اشقى يعني تكبير لكلمه شقي، وكلمه اتقى تكبير لكلمه تقي. زي فاضل له صفة كويس، وهي صفة أحسن منه، أفضل منه، فكلمة أفضل تكبير لكلمة فاضل، فكلمة أتقى تكبير لكلمة تقي، وكلمة أشقى تكبير لكلمة تقي. نخلي ربنا دل في الوسط لي، عشان الإنسان دايما يكون عنده أمل في الله سبحانه وتعالى، عشان لا يقطع الإنسان الأمل من رحمة ربنا أبدا، من جانب. ومن جانب آخر علشان الإنسان يعني لما يبتدي في التقوى ويمشي فيها ما يتغرش، يبقى برضو على حذر. فده اعظم نوع من التأديب والتربية، اعظم نوع من التأديب والتربية. تفقد التربية صلاحيتها اذا ايه؟ اذا الانسان يأس انه ينفع، يأس خلاص ما اشتغلت هيشتغل ليه؟ او اتغر الاثنين. فرب العزة عز وجل لا يعطي الانسان جانب الغرور، يقول لا خلي بالك ده انت على حذر، شوف غيرك كان اتقى واعلى واشد خوفا لله، ايه خوف رغم انه رجل صالح وكويس. ويجي الانسان الخيبان قاعد يقول لا ما تزعلش ما تخافش، لك رب رحيم كريم، اشتغل اشتغل عشان توصل. فاعظم انواع التربيه اللي الامم بتتركها عمدا او جهلا، هذا النوع، نوع من التربيه بتتركه الامم عمدا علشان يعني حرب الدين، او جهلا لانهم هم فاكرين زي ما بيقولوا ان الدين ده كان نازل لجماعه العرب اللي في الجزيره العربيه اللي كانوا يعني ناس بدائيين، اما احنا فنحن ناس متحضرون مش محتاجين الى الدين كما يزعمون. فهنا يقول ويل للكافرين من عذاب شديد. طب المؤمنين؟ لا ما يقولش في عذاب شديد. المسلمين هم المؤمنين دول، مش عذاب المؤمنين الذين عملوا الصالحات. طب والمؤمنين اللي قصروا في اعمال الصالحات؟ يبقى الامر هكذا معلقا دائما في القران الكريم، يذكر الطرفين، الطرف الاشقى اللي هم الكفره، والطرف الاتقى اللي هم الذين امنوا وعملوا الصالحات. ويبقى الذين امنوا وعملوا بعض الصالحات وعملوا بعض السيئات على امل في ربهم عز وجل، الله سبحانه وتعالى يعطيهم ذلك الامل. الامل ده يساعدهم على ان يخفف من السيئات بتاعته ويزيد من الصالحات حتى يلتحق بالركب الاعلى، ويحذره ويخوفه انه يتعاون في الصالحات احسن يصل الى الطرف الادنى. وويل للكافرين من عذاب شديد. يا ترى الكفار دول اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرهم لهم صفات قبل ان صفات هؤلاء، هي حتيجي الايات دي بعدين، ربنا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن قبل ما تفوتنا الحكاية دي نرجع لها عشان خاطر شيء من البيان البسيط. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ليه شرط الإذن بتاع ربنا سبحانه وتعالى؟ مش يعني أما الإيمان بيعرض على الناس، مش الإيمان إذا كان واضح وظاهر وكويس والصراط بتاعه بين والمنافع بتاعته باديه لا تخفى، مش الناس يؤمنوا؟ مش يجب ان يؤمن الناس؟ في الواقع بيقول لا. ازاي بيقول لا؟ لان الواقع بيورينا فيه ناس يعرفون الحق تماما ويعرفون الاسلام جيدا ويتحدثون فيه حديث العلماء ويعظون الناس مواعظ تبكي، ومع ذلك قلبهم خال من هذا الايمان. كده للدرجه دي جايز المساله فيها الخطوره فعلا؟ هذا اولا هو الواقع. فالله سبحانه وتعالى يقول واضله الله على علم، مش على جهل. هذا كلام ربنا تعالى. بقى الى كلام تعالى الى واقع الناس. واقع الناس يستحيل انا وانت نحط في الموازين واحد عندنا راهب مثلا عادي لم يتربى ولم يتعلم وبالفطره اعتنق الاسلام واعتز به وبيعمل الصالحات، يستحيل نحطه مثلا مع واحد من اساطين العلم والمخترعين بره من ناحيه العلم. لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا. بلاش ده بصوره ما يعني ما تعرفوهاش. تعالى شوف صوره اروع. في من المستشرقين من حققوا في الاسلام تحقيقات يمكن وصلوا فيها الى ابعد من كثير من علماء الاسلام. مش بس يعني قالوا لا، حققوا في الاسلام تحقيقات وكتبوا فيه والفوا فيه في غايه الروعه. كثير من علماء المسلمين او على الاقل بعض علماء المسلمين لم يبلغوا مبلغ المستشرقين. فلما وبعدين وقالوا محمد فعلا حق والاسلام حق ومع ذلك لم يسلموا. طب ليه؟ طب هو انت عايز احسن من كده ايه؟ دول ناس مش عاديين، ليسوا علماء عاديين، ده علماء محققين لم يكونوا عربا فدرسوا العربية حتى أصبحوا قادرين على أن يدرسوها، ولم يكونوا مسلمين ولكن درسوا الإسلام حتى يستطيعون أن يدرسوه. وكثير من المستشرقين بربي أولادنا برا في الإسلام، صحيح أنه بميل لكن على كل حال بميل وهو عارف الحق. لماذا لم يؤمن ده؟ حاجة الحير ولا بالحير شيء. واحد أخذ كل الأسباب اللي كيف تدفعه إلى الإيمان، ما هوش بقى زي عندنا، زي بعض الناس عندنا ورث الإسلام أبوه مسلم وأمه مسلمة فطلع تعاطى الإسلام لغاية ما كبر ودار على كده ومشي وهو برضه مطمئن كويس، لكن لم يدرس الإسلام الدراسة زي ده. ما هو زي كثير من الناس، لأن ده كافر أصلا، مؤمن بعقيدة كان له عقيدة أو بإلحاد إذا كان ملحدا، مؤمن بكده تماما، وبعدين درس الإسلام على هذا الضوء وعرف الإسلام يقينا. ده غير واحد طلع بالإسلام، طلع جلس خلاص هو طلع مسلم، لكن دكتور كافر ووجه. زي إيه؟ زي ما أحيانا بيأتي واحد من المسيحيين مثلا ويكون صاحب سلطان في المسيحية أو صاحب علم في اللاهوت، وبعدين يهديه الله الى الاسلام فيسلم، ده يبقى معناها انه جه عن دراسه وعن يقين وعن معرفه. فده كمان عن دراسه وعن يقين وعن معرفه عرف ان الاسلام صح ولم يسلم. ليه ما اسلمش؟ مشكله عايزه جواب. مش هعمل لكم زي بتاع المسلسلات اقول لك الى هنا ولا في الحلقه اللي جايه، لا، الجواب بتاعها على طول في كلمه ربنا باذن ربهم، لان ربنا هنا ما كانش اذن، خد العلم، خد المعرفة، خد البحث، خد كل حاجة، لكن عند نقطة معينة لم يؤمن. ليه؟ لأن الله لم يكن قد أذن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يكتبنا من المسلمين المفلحين الفائزين الناجين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.